كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
انتهينا في البحث السابق إلى أن التكفير حرام بالحرمة التكليفية، والروايات المتقدمة لا تدل على الحرمة الوضعية. يقول المصنف يؤيد ذلك من المؤيدات لما ذهبنا إليه وجود رواية تدل على عدم الحرمة الوضعية، فالذي تقدم غاية ما قلنا نقول لا دليل على الحرمة الوضعية، لا دليل على البطلان. الآن نترقى ونقول بل قد يقال يوجد الدليل على عدم البطلان، وهو التمسك برواية علي بن جعفر حيث جاء فيها سألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه، قال لا يصلح ذلك، فإن فعل فلا يعود له، لا يصلح ذلك فإن فعل فلا يعود له. وتقريب الاستدلال بالرواية على عدم مبطلية التكفير هو أن يقال بأن الرواية في مقام البيان، حيث أن السائل يسأل عن ما هو مقتضى الحكم في التكفير، وهل له أن يضع إحدى اليدين على الأخرى أو لا. فقال الإمام في مقام الجواب لا يصلح، وقلنا بالأمس أن لا يصلح ظاهرة في الأعم، ولكن ببركة الروايات السابقة فإنه تكون ظاهرة في الحرمة. فبقوله لا يصلح بقرينة الروايات السابقة يستفاد الحرمة التكليفية، وليس هذا محل الاستدلال، لكن للتنبيه. محل الاستدلال تفريع الإمام حيث قال فإن فعل ذلك فلا يعود له، ففقرة الاستدلال هو الذيل فإن فعل فلا يعود له. وبيان الاستدلال أنه الإمام يقول أن المكلف لو فعل التكفير فغاية ما يلزمه أن لا يعود إلى التكفير، يعني أن لا يكفر، وهذا ظاهر في الحرمة التكليفية. وإلا لو كان التكفير موجبا للبطلان لنبه الإمام على وجوب إعادة الصلاة، فكان ينبغي أن يقول فإن فعل فلا يعود له ويقضي ما فات. فإذا نقول الحكم المترتب على فعل التكفير فقط وفقط عدم العود في الصلوات الآتية، ولو كان فعل التكفير موجبا للبطلان لنبه الإمام على أن المكلف يجب عليه أن يقضي ما فات لأن الصلاة باطلة. وحيث أنه لم ينبه على وجوب القضاء أو الإعادة، فيستفاد من ذلك أن الحرمة متمحضة في الحرمة التكليفية، وليس التكفير مبطل للصلاة، وإلا لأمره بالقضاء وبطلان والإعادة. فعدم الأمر بالإعادة أو القضاء قرينة على أن التكفير ليس بمبطلان، لأن الإمام في مقام البيان. إن قلت لعل الإمام لم يحكم بوجوب الإعادة أو القضاء من باب أن الشخص الذي كفر جاهل بمبطلية التكفير، وإذا كان المكلف جاهل بمبطلية التكفير فإنه لا يترتب عليه الأمر بالإعادة، لأن قاعدة لا تعاد تجري في حق الجاهل، أو حديث الرفع يجري في حق الجاهل، ومقتضى ذلك عدم وجوب الإعادة أو القضاء على الجاهل، إما بما تعاد أو بماذا؟ أو بحديث الرفع. وحينئذ نقول عدم الأمر بالإعادة لازم أعام، قد يتناسب مع المبطلية كما قلت، وقد يتناسب مع عدم المبطلية كما لو كان المكلف جاهلا. فكيف تستفيد من الرواية أن الرواية ظاهرة في عدم البطلان؟ واضح الإشكال؟ فمجرد عدم الأمر بالإعادة لا يقتضي عدم المبطلية، بل قد المكلف لا يؤمر بالإعادة مع ذلك أن التكفير مبطل. ليش؟ لأن من يدعي مبطلية التكفير إنما يدعيها في حق العالم لا في حق الجاهل، ولا في حق الجاهل ليست مبطلة. واضح الإشكال قبل ما نجاوب؟ إن قلت قلت، ما ذكرته وجيه أيها المستشكل. نعم، لكن الإمام ترك التفصيل في مقام البيان، فلم يفصل أن المكلف جاهل عالم، فترك التفصيل في وترك الاستفصال في مقام البيان يوجب انعقاد الإطلاق، وإلا لو كان هناك تفصيل بين الجهل والعلم لنبه الإمام. فحيث أن الإمام لم يأمر بالإعادة ولم يفصل، فترك التفصيل مقتضاه أنه لا يجب الإعادة مطلقا في حق المكفر، سواء كان عالما أو جاهلا. لا يجب القضاء أو الإعادة في حق المكفر سواء كان عالما أو جاهلا، وهذا مساوق لعدم مبطلية التكفير. وإلا لو كان الإمام ناظر للجاهل لابد أن يبين، هذا احتمال ثبوتي موجود لذكرته لطيف، احتمال لطيف ملتفت إلى تطبيق القواعد، لكن الإمام ما فصل، فترك الاستفصال يوجب انعقاد الإطلاق، ومقتضى الإطلاق بعدم الأمر بالإعادة أنه التكفير ليس مبطلا مطلقا في حق الجاهل والعالم، وهذا يساوق شنو؟ يساوق البط، يساوق عدم المبطلية، يساوق ارتفاع الحكم الوضعي. وإنما تنزلنا عن الدليلية إلى المؤيدية، وقلنا هذا مؤيد مع أنه وجيه لضعف سند الرواية، حيث ذكرنا بالأمس أن هذه الرواية منقولة من كتاب علي بن جعفر، وقد بحثنا هذا المطلب سابقا وأرجعناكم إلى ملحق ذكره السيد بعض الأجلة السيد محمد رضا حفظه الله في وسائل الإنجاب الصناعي، فبحث بحثا مفصلا عن كتاب علي بن جعفر والطرق الواصلة إليه، وهناك في النهاية النتيجة النهائية عدم ثبوت طريق صحيح إلى كتاب علي بن جعفر، فلهذا تكون الرواية مؤيدة لا يمكن أن تكون دليلا على المطلب.
كان هذه الرواية
التي
ينقلها صاحب الوثائق إذا كانت عن طريق الشيخ أو ليست عن طريق
احنا ذكرنا
كل ما ذكره صاحب
المصنف ما تعرض إلى هالمطلب،
ذكرت شيء في سطر
إيه، بس قلنا بأنه في صفحة سطر كان أي صفحة تذكر؟
نعم طلعت المصنف.
وفيه أن الرواية المذكورة وإن كانت صحيحة باعتبار أن الحرية ينقلها من كتاب علي بن جعفر وطريقه إليه صحيح حيث يمر بالشيخ الطوسي الذي له طريق صحيح إليه في الفهرس. هذه عبارة المصنف يفهم منها الإطلاق يعني حتى لو ما ذكر صاحب الوسائل
يعني إذا هو ذكر صاحب الرسالة طريقة في النقل الرواية وذاب الطريق ساعة يقول صاحب الرسالة يقول عن علي بن جعفر عن في كتابه شيء مثلا هذا ما يحرز أنه أخذ الرواية من النسخة الواصلة إليه وتارة يجيب السند كامل هذا واضح إذا جاب السند كامل واضح أنه ينقله فهذه الرواية خصوصا الظاهر والله العالم أنه هذا الطريق المذكور الذي ذكره في هذا مو نفس الطريق الذي يأخذ عنده نسخة يعني الطريق المذكور في هذه الرواية ليس هو عين الطريق الذي للحر له نسخة إلى كتاب علي بن جعفر وهذا كاشف أنه قاعد ينقل عن الكتاب ماذا ملك الذي وصل إليه فتكون الرواية محل إشكال على أي حال لو كانت الرواية تامة السند فنور على نور فحيث تكون الرواية تامة الدلالة على ماذا على أنه ماذا الرواية دليل على عدم ماذا على عدم مبطلية التكفير لكن يتغير البحث ليش تغير البحث لا لا إن قلنا أن هذه الرواية دليل على عدم مبطلية التكفير فحينئذ تكون النتيجة زينة ليش لأن حتى الرواية السابقة لو دلت على مبطلية التكفير يحصل تعارض يعني لو واحد جو قال الروايات السابقة أنا أستظهر منها المبطلية ونحن قلنا له أن هذه الرواية نستظهر منها عدم المبطلية فيحصل تعارض بين الروايات فما هو الحال فنقول لو فرضنا جريتنا لبحث احنا ما نريد نقول لو فرضنا أن هذه الرواية تامة السند ولو على بعض المباني فإنه مقتضى ذلك دلالة هذه الرواية على أن التكفير ليس بمبطل وقلنا أن الروايات السابقة يستفاد منها المبطلية إما بالمباشرة أو بالغير المباشرة كما بينا في الجلسات السابقة فما هو مقتضى الصناعة في ذلك؟ هي المهم مو مهم الآن تاملة مو تاملة مقدمات ما يهمنا الآن صناعة نتكلم في الصناعة بحث صناعي فما هو النتيجة حينئذ يوجد ها هنا عدة احتمالات في المقام الاحتمال الأول أن مقتضى التعارض هو الجمع العرفي بين الروايتين حيث أن الرواية الطائفة الأولى تدل على وجوب الإعادة لأن تدعى المبطلية فتدل على وجوب الإعادة والروايات الطائفة الثانية تدل على عدم وجوب الإعادة يعني الروايات تدل على المبطلية وهذه تدل على عدم المبطلية يعني عدم وجوب الإعادة كلامنا في وجوب الإعادة وعدم وجوب الإعادة جيد وحينئذ تكون المسألة مصداق إلى هذه القاعدة إذا جاءنا دليلان أحدهما إلزامي والآخر ترخيصي فنحمل ما دل على الإلزام على الاستحباب فنحمل الطائفة الأولى التي تدل على وجوب الإعادة على الاستحباب تطبيقا لهذه القاعدة أو الكراهة استحباب الإعادة بس هنا فقط استحباب الإعادة أنا أمر بالإعادة هنا عدم الأمر يكون استحباب بالإعادة في موارد النهي نقول كراهة فس بيقول نقول هذا ما رأيك في الكلام لطيف لا. فنقول هذا الحمل ضعيف لأنه ليس الوارد في الرواية الأمر بالإعادة أو عدم الأمر بالإعادة إنما نتكلم عن المبطلية وعدم المبطلية أي نتكلم عن الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي. ومقتضى ذلك أن الطائفة الأولى تدل على أن التكفير مبطل، والطائفة الثانية تدل على أن التكفير غير مبطل. وقد ذكرنا سابقا تبعا للسيد الخوئي نكتة أن الأحكام الوضعية لا يصح فيها تطبيق هذه القاعدة، إذ لا معنى لاستحباب المبطلية. نعم استحباب الأمر بالإعادة أو استحباب الإعادة قد يكون معقول، أما استحباب المبطلية لا معنى له. ولهذا أفاد سيدنا الخوئي كما ذكرنا سابقا أن هذه القاعدة وهي حمل الظاهر على الأظهار أو النص على كذا، إذا كان الدليلان يشيران إلى حكم تكليفي لا إلى حكم وضعي، وهنا حكم وضعي، فهذا الجمع ليس بصحيح ليس بتام. لا هذا المستدل يقول نقول احنا خطا خلط انت بين حكم التكليفي
حتى ما يمكن
لانه
مثلا
يصلي او لا، يقولون بانه يقول بانه الحكم الحكم هي مبني في الاصول ان الاحكام التكليف منتزعه من الاحكام الوضعيه، فاحنا نريد نسوي الجنب لحاضر الحكم التكليفي مو لحاضر الحكم الوضعي، لان الاحكام الوضعيه غير مجعوله بالاستقلال.
واضح بس هو لسانه يعني مثلا قالت انه يعيد الصلاه لكي يصير الزام مثلا في الاعاده، وصحيح علينا يعرف نستكشف من انه لا يعيد الصلاه، ما في كان لسان انها تعيد الصلاه.
بلي بس عندما يقول
ما في لسانها لا يفعل التكفير او لا يكفر.
نقول صحيح التكفير لا يفعل، وش معنى لا يفعل؟
يعني
هذا انه معنى الامر بالاعاده، ولو كان بمعنى المفهوم العرفي المفهوم اللازم العرفي له كافي في عملية الجمع بين الروايات. واضح؟ خب على أي حال هذا الجمع الأول لو كان تريها إشكال. الجمع الثاني دعوى أن الرواية الطائفة الأولى أظهر من الطائفة الثانية، أظهر من الطائفة الثانية، والوجه في ذلك أن المبطلية في الطائفة الأولى مستفادة بأي مدلول؟ مدلول المطابقي، التكفير لا يفعل، ويدعي أنه لا يفعل ظاهرة في الحرمة الوضعية يعني، فيكون المبطلية ظاهرة ماذا؟ بالظهور الوضعي، لأنه يدعي المستدل أنه لا يفعل التكفير حيث أنه مركب انضمامي، فإن ظاهرة في وين؟ ظاهرة في الحرمة الوضعية. ما يقبل مناقشتنا السابقة، يقول لا أنا ما أقبل كلامكم ده مركبات ضمنية وتفصل لي، أنا ما أقبل هالشيء. لا أقول التكفير لا يفعل ما حيث أن التكفير مركب في المركبات ماذا؟ المركبات الضمنية، يعني باطل. فالمبطلية مستفادة عن طريق المدلول المطابقي، أما عدم المبطلية في الطائفة الثانية مستفادة من الإطلاق مقامي من ترك الاستفصال. ومن الواضح جدا أن المطلب المستفاد بالدلالة المطابقية أظهر وأصرح من المطلب المستفاد بالإطلاق المقامي، لأن دلالة الأول للمطابقية دلالة غير سكوتية، دلالة وجودية يسموها دلالة كلامية، أما الإطلاق المقامي دلالته دلالة سكوتية، لم سكت ما فصل لم يذكر الأمر بالإعادة، فعدم ذكره للأمر بالإعادة ظاهر، هي سكوت مثل الإطلاق اللفظي. الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي دلالتهم دلالة شنو؟ سكوتية. من هو ساكت احنا نستفيد ما يحتاج يتكلم. ومن الواضح أن الدلالة المطابقية الكلامية أصرح من الدلالة شنو؟ سكوتية. فيكون ما دل على المبطلية أظهر، فيقدم الأظهر على الظاهر. وش رأيكم في الكلام؟ احنا كل ما نريد نقول الكلام بس الشيخ جاب لنا هذا الكلام ودخلنا في المعمعة.
خب صحيح يعني يستعملون واجب بس
التطبيق
على المورد شنو؟
هل هو فنقول يمكن أن يناقش هذا الحمل بأنه لا توجد عندنا آية أو رواية تقول كلما وجد أظهر وظاهر فيؤول الظاهر للأظهر، بل أن هذه القاعدة قاعدة عرفية يرجع فيها إلى العرف، فقد العرف يقبلها في بعض الموارد وقد العرف لا يقبلها في بعض الموارد. ولو ألقيت كلا الطائفتين للعرف وقيل لهم أيها العرف رواية تقول التكفير لا ليس بمبطل، أو التكفير مبطل استغفر الله، ورواية استفدنا منها عدم مبطلية التكفير بالإطلاق وسكوت الإمام، هل يرون أنه الطائفة الأولى أظهر من الطائفة الثانية أو لا؟ الظاهر أن العرف في مثل ذلك يتردد ويقول هذا يقول مبطل وهذا يقول غير مبطل في النتيجة، فيحصل تعارض بينهما، خصوصا أنه إذا أردنا أن نؤول الظاهر لأجل الأظهر فلا بد أن نؤول طائفة الثانية التي تدل على عدم الأمر بالإعادة. يعني أنتم في بحثة هو الأظهر حين التي تقول بالمبطلية والثانية تكون ظاهرة التي تقول ماذا بعدم المبطلية، كيف نؤولها؟ في تأويل صحيح؟ كيف نحمل، يعني كيف تؤول عدم الأمر بالإعادة تأويلا صحيحا؟
حمل
الأجهزة، حمل تبرعي، العرف ما يقبله. وبيان، التفت للنكتة، بيان ذلك يقولون في بحث القاعدة بأنه هذه القاعدة إذا كان عندك دليل إلزامي وعندك دليل ترخيصي وكان الترخيصي أظهر من الإلزامي، هذه القاعدة هي فيها قيد يمكن أول مرة تسمعون، إذا كان عندنا دليلان أحدهما إلزامي والآخر ترخيصي، هل دائما نؤول الإلزامي لصالح الترخيصي؟ هل دائما أو في شرط؟ قالوا يوجد شرط، لا بد أن يكون دليل الترخيص أظهر من دليل الإلزام، إذا كان أظهر وأصرح فحينئذ نؤول دليل الإلزام ونحمل على شنه؟ على الاستحباب. أما لو لم يكن هناك أظهرية فما يصح تقول هذا دليل إلزامي هذا دليل ترخيصي، نحن نرفع اليد عن الإلزام ببركة الترخيص ونؤول في وين؟ في الإلزام، لأن الإلزام قابل للتأويل. أما في مقامنا توجد عندنا طائفتان، طائفة تقول مبطل طائفة تقول غير مبطل، وفرضنا أن الأولى هي الأظهر، يعني ما دل على الإلزام هو الأظهر، مو ما دل على الترخيص، ما دل على الإلزام هو الأظهر، فلا بد أن نؤول دليل الترخيص لصالح الإلزام. خب كيف تؤوله غير قبل التأويل؟ قالوا إذا كان عندك دليلين، يعني أنتم مصورين دليل إلزام ودليل ترخيص، وكان الإلزام أظهر من الترخيص، ما يمكن نؤول الترخيص، أما الإلزام قابل للتأويل، أما الدليل الترخيصي غير قابل للتأويل. تأملوا فيها هذه القاعدة. إذن هنا يوجد عندنا دليلان، دليل يقول بالمبطلية ودليل يقول بعدم المبطلية، لو سلمنا أن المبطلية ماذا أظهر، إلا أنه حينئذ عرفان ما في جمع عرفي مقبول بحيث يقبل التأويل، وليس المطلوب أي تأويل، لا بد من تأويل يقبله العرف، ولا يوجد تأويل في المقام يقبله العرف. ماذا ستفعل في دليل على المبطلية؟ أعطني الجامع، وش بسوي هذا الدليل الذي يقول لا يجب الإعادة، وش تسوي في لا يجب الإعادة؟ تحمل على الجاهل، خب تبرع، تقول لا قال لا يجب الإعادة يقصد وجوب الإعادة، خب هذا بعد ما يصح أن تقول لا يجب الإعادة وهو يريد وجوب الإعادة، إذن دليل الترخيص غير قابل للتأويل. فالصحيح هو الثالث،
بس
الثالث
لا يقبل الأظهرية، لو لا يقبل تقديمها
لا يقبل الأظهرية، نزلنا الأظهرية قبلناها، لكن يقول إنما أنا أعمل بالأظهر إذا كان غير الأظهر قابل للتأويل عرفان، وفي مقامنا لا يوجد هناك ماذا جمع، ما يوجد هناك حمل عرفي يمكن ماذا يمكن تأويل به خبر الذي يقول بعرب المسقطية. واضح مطلب؟ وهذا مطلب مهم سيلخوي ينبه عليه مرة، يعني في أحد الموارد يقول كثير ما يقع الاشتباه، عندك دليل إلزامي دليل ترخيصي، سيدي نقول مباشرة إنه أول الإلزام لصالح الترخيص، يقول لا، يقول تفت شرطين نحتاج، شرط الأول أن يكون الدليل الترخيصي أظهر، والشيء الثاني أن التأويل يصير في أي دليل، دليل الإلزام فنحمل على الترخيص. أما لو كان عندك دليل إلزامي ودليل ترخيصي وكان دليل الإلزام أظهر من الدليل الترخيص، خب فهل يصح أن تطبق القاعدة وتقول أول الترخيص ببركة الدليل الإلزامي؟ يقول وش يصير في الترخيص أنت؟ ما في جمع عرفي مقبول عرفا، مو أي جمع، جمع مقبول عرفا، العرف يقبل التأويل في دليل الترخيص. الطريقة الثالثة هو التعارض المستقر، هذا يقول مبطل وهذا يقول غير مبطل، فيحصل تعارض مستقر بين الروايات، ومقتضى التعارض المستقر تساقط الروايتين. فنرجع إلى القاعدة، ما هي القاعدة؟ القاعدة هو عدم المبطلية. لماذا؟ هيسألنا في الامتحان السؤال قليل اللي جاوب، لأنه هذا من قبيل الشك في المانعية. فنسأل هل أن التكفير مانع أو ليس بمانع، وعند الشك في المانعية نجري استصحاب عدم المانعية أو البراءة عن شرطية التقييد. يحتاج أشرحها مرة ثانية شلون استصحاب؟ عندما تشك في المانعية عندك طريقين، إما تجري استصحاب عدم المانعية بناء على رجاء استصحاب الشبهات الحكمية، أو لا نجري استصحاب، نقول لو كان هذا مانع لوجب على المكلف أن يقيد صلاته بعدمه، بعدم المانع، لأن المانعية ترجع إلى شرطية العدم. فعندما يقال أن الضحك مانع يعني يشترط عدمه في الصلاة، فيقول المكلف لو كان التكفير مانع فأشك هل يجب علي أن أقيد صلاتي بعدم التكفير؟ فأشك في وجوب تقييد زائد، والشك في وجوب التقييد نرجع فيه إلى البراءة.
يعني.
نعم، الشك في التقييد الزائد، هل يجب أن أقيد صلاتي في وين؟ بعدم هذا الأمر أو لا؟ فنجري البراءة عن ماذا؟ عن عند الشك في في التقييد. لكن هذا مبني كما قلنا على صحة جريان البراءة في وين؟ في المركبات، في ماذا؟ في في في, 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 في عن التقييد، يعني في المركبات الضمنية، في الأوامر الضمنية. هذا الآن في الأصول الصدر سيأتيكم. عندنا واجبين، تاتا واجب استقلالي، تاتا يكون واجب ضمني. استقلالي وجوب مثلا وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا واجب. عندنا واجب استقلالي وضمني، ضمني يعني شرط. فهل يصح إجراء البراءة في موارد الأوامر الضمنية أم لا؟ هذا فيه بحثان في الأصول، لاحظوا بحثوا راجعوا. الصحيح أنه لا يجري الاشتغال في نظرية، تقول نعم في نظرية عند المتقدمين كصاحب الحدائق وبعض الأغيون يقولون بأنه تجري الاشتغال، على أي حال لأن الأمر يدور بين الأقل والأكثر، لأنه لو كان واجب التقييد فالواجب أكثر، لو كان الواجب لا يجب التقييد فالواجب أقل، فيدور الأمر بين الأقل والأكثر في الواجبات الارتباطية. فما هو الجاري؟ وقع كلام السيد الخوئي يقول بالبراءة، المحقق العراقي يقول بالاشتغال، المحقق العراقي يقول بالاشتغال عند الشك بين الأقل والأكثر، ماذا الارتباطيين؟ فالسيد الخوئي يقول لا، يقول بأنه تجري البراءة، والمشهور المشهور الأصولي خصوصا المتقدمين تجري قاعدة الاشتغال. على أي حال هذا ما يتعلق بهذا المطلب. والنتيجة النهائية التي توصلنا إليها ما هي القرينة على
في أهل العام موافقة للعام لبعض العامة بأنهم
لا ما لا يعني الروايات التي تدل بعدم المبطلية قصدك نحملها على التقية يعني الروايات التي تقول بأنه لا يبطل نحملها على التقية صحيح؟ خب ماكو مانع احتمال موجود نعم موجود احتمال لكنهم يقولون بأنه ما في قرينة على التقية في الروايات لأنه إذا 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 يعني التقية كما قلنا سابقا لا في البحث الخامر يحتاج إلى اللسان مو واضح واضح يحتاج إلى أنه الروايات قليلة لكن لو احتملنا ذلك بعد يعني يحتاج إلى يعني استظهار من الفقيه إذا كان في احتمال التقية موجود فالروايات التي تدل على عدم المبطلية حينئذ نحملها على التقي التقية على حق. هذا تمام الكلام في ماذا ما يتعلق بالمطلب. بقى شيء فقط في المطلب، النتيجة النهائية أن التكفير ليس بمبطل، ثم يستثني المصنف مورد واحد فيقع البحث عن الاستثناء الذي ذكره المصنف بعد الفراغ على أن مقتضى الأدلة هو عدم وجود الدليل على المبطلية. فقال المصنف لو فرضنا بأن المكلف أتى بالتكفير قاصدا الجزئية ففي هذه الحالة تبطل صلاته، لو أتى بالتكفير بقصد الجزئية تبطل صلاته، فما هو الوجه في بطلان الصلاة؟ يوجد هاهنا احتمالان وتوجيهان لذلك، توجيه لم يذكره وتوجيه ذكره. أما التوجيه الأول هو صدق عنوان التشريع، فإن من أتى بالتكفير بقصد الجزئية وأنه جزءان فقد شرع، والتشريع مبطل للصلاة. ولكن قد أجبنا عن هذا الوجه سابقا وقلنا تذكرون في الدرس السابق وقلنا بأن التشريع ليس في الصلاة، التشريع مقارن للصلاة، فالتشريع حصل بالتكفير والتكفير ليس من مصاديق الصلاة. فيوجد هنا أمران تكليفان، الأمر بطبيعي الصلاة والنهي عن التكفير. فإذا صلى وكفر فامتثل أمر ولم يمتثل امتثل الأمر بالصلاة ولم يمتثل الأمر بالتحريم، وحينئذ نكتة التشريع لا تقتضي البطلان كما تقدم بالأمس، ولهذا المصنف ما ذكرها في الكتاب. النكتة الثانية صدق عنوان الزيادة فيكون التكفير بقصد الجزئية مبطلون بعنوان الزيادة لأنه زيادة في الصلاة، فيشمله دليل من زاد في صلاته فعليه الإعادة. إذ توجد عندنا روايات مطلقة تقول كل شخص زاد في الصلاة فعليه الإعادة، وهذه الزيادة تسمى عند الأصوليين زيادة تشريعية. والمراد من الزيادة التشريعية هو الإتيان بالعمل بقصد الجزئية، الإتيان بالعمل بقصد الجزئية تسمى زيادة تشريعية، والزيادة التشريعية مبطلة من باب دليل من زاد في صلاته فعليه الإعادة. الوجه تشريع والتشريع مبطل للعبادة، نفس التشريع مبطل للعبادة. قلنا التشريع مبطل للعبادة ما نفرق بين كونه صلاة أو طواف أو سعى، متى ما شرع في أي مركب فإن المركب فاسدون، فيكون مقتضى القاعدة أن تكون بطلان.
هناك شرع التشريع بمعنى أنه يأتي به بمعنى أنه جزء من
بلي نعم، بس أقول هذا إذا أتى بالعمل بقصد الجزئية. فهنا عنوانان، عنوان تشريع وعنوان زيادة. واضح؟ زيادة في المركب. ترك الصلاة الآن، زيادة في المركب عندك تشريع. الآن عندك عنوانين، هل كلا العنوانين يوجب البطلان أو أحدهما دون الآخر؟ نأتي إلى التشريع. قلنا التشريع لا يوجب البطلان، عنوان التشريع لا يوجب البطلان، لأنه هذا من باب الحرمة المقارنة للمركب كما تقدم. الآن عنوان الزيادة، أسأل عنوان الزيادة هل يبطل المركب؟ نقول ليست عندنا قاعدة تقول الزيادة تبطل المركب إلا في الصلاة بدليل من زاد في صلاته فعليه الإعادة، ولهذا تظهر الثمرة لو زاد في طوافه، أتى بشوط بقصد الجزئية، أتى بشوط بقصد الجزئية شرع. إذا قلنا أن التشريع مبطل العمل، هالطواف مبطل. لكن لو قلنا أن التشريع غير مبطل العمل إنما هو زيادة، ما عندي رواية تقول من زاد في طوافه مثلا فعليه الإعادة، أقول مثلا وكان في كلام. واضح النكتة؟ إذن هنا نقحنا أنه زيادة فيشمله الدليل الخاص من زاد في صلاته، وهذا الدليل إنما يتم في وين؟ في الصلاة، ما يتم في المركبات الباقية كالطواف كالسعي كرمي الجمار. لو واحد زي رمي الجمار بقصد الجزئية قال أنا بضرب 9 زيادة الخير خيرين، الله الآن طالبني ب7 أنا بضرب 8، واضح بقصد الجزئية، فنقول هل رمي باطل؟ قلنا أن التشريع مفسد للعبادة فرمي الجمار فاسد كله. لكن لو قلنا بأنه لا مشكال الزيادة، نقول ما نريد نقول من زاد في رمي الجمار فرمي جماره باطلة، واضح الدليل ورد في الصلاة من زاد في صلاته فصلاته باطلة. إلا أنه يا شيخ حسين لا تتعب، مع ذلك ما ذكره المصنف محل تأمل ونظر، فنسلم أن الإتيان بالتكفير بقصد الجزئية زيادة، لكن من قال أن مطلق الزيادة مبطلة للصلاة؟ ركز في المطلب ياي، إذ يوجد عندنا دليلان لا بد أن نلحظهما، دليل من زاد في صلاته فعليه الإعادة، ومقتضى هذا الدليل بأطلاقه أن كل شخص زاد في الصلاة سواء كان عالما أو جاهلا فصلاته باطلة. فمن أتى بالتكفير بقصد الجزئية عالما بأنه ليس بجزء فصلاته باطلة، من أتى بالتكفير بقصد الجزئية جاهلا بالمسألة فصلاته باطلة، أن من زاد في صلاته. وعنوان الزيادة ينطبق، وش معنى الزيادة؟ إذا أتى بالعمل بقصد الجزئية جاهل عالم كذا، متى ما أتيت بالعمل بقصد الجزئية شنو؟ فقد تحققت عنوان الزيادة فصلاتك باطلة. ولكن يوجد عندنا حديث لا ينبغي التغافل عنه، وهو حديث لا تعاد الصلاة إلا من 5، فمقتضى حديث لا تعاد بأن الإخلال بالمركب عن جهل لا يبطل المركب بناء على جهل قاعدة في الجهل كما هو صحيح. لو أخل بالصلاة في غير 5 عن جهل، وش صلاته؟ صلاته صحيحة ولا يشمله أعد، يقال له لا لا تعد. فهنا لا بد من التفصيل بين حالتين. الحالة الأولى من أتى بالتكفير بقصد الجزئية ويعلم أنه هذا ليس بجزء في الشريعة، بل يريد أن يكون هو شارع في مقابل الشارع، يقول أنا مشرع وعالم بأني مشرع فأتيت بالتكفير بقصد الجزئية متعمدا عالما وأعلم أنها موجز، هذه صورة. وصورة أخرى يقول أنا مسكين مستكين أتيت بالتكفير بقصد الجزئية جاهلا بعدم الجزئية، كنت أتوقع أنه جزء فأتيت به، وأنا أريد أن أمتثل الأمر المولوي أمتثل الصلاة، لكن طبقت الصلاة اشتباها على وين؟ على هذه الصلاة الخارجية، فأنا أريد أن أمتثل أمر المولى والله أريد أن تطيع أمر المولى، لكن اشتبهت في التطبيق فتوقعت أن ما هو مأمور به هو الصلاة مع التكفير بسبب بدعة الثاني، وقعت في الإشكال. أنا ما وقعت المسألة علينا عام ما افتهم ثاني. واضح. ففي هذه الحالة، لأنهم يعترفون هو يحترمون قضية، ففي هذه الحالة لا بد من التفصيل بين الحالتين. فنقول في الحالة الأولى إذا كان الشخص يعلم أن الشرع لم يأمر بالتكفير ومع ذلك أصر وتعمد عالما متعمدا وش يقولون على إصرار في القضاء، يعني كل شيء موجود، فتكون صلاة باطلة، تشمله دليل من زاد في صلاتي فعليه الإعادة، وقاعدة لا تعد لا تجري في حقه، لأن لا تجري حق متعمد العالم بأن هذا الشيء ماذا مفسد ومبطل. أما الثاني المسكين المستكين الذي اشتبه في التطبيق، كما لعله هو الأكثر العوام، يعني اشتبه في التطبيق وكان يعتقد بأنه التكفير جزء، فأتى بالعمل بقصد الجزئية متوهما ومتخيلا بأنه جزء، وإلا هو يريد امتثال أمر المولى، وحينئذ نسألكم هل هذا صلاة باطلة أو لا؟ نقول مقتضى إطلاق من زاد في صلاته باطلة، هذا زاد، جاهل عالم زاد، لكن مقتضى قاعدة لا تعاد أنه شنه الإخلال بغير الخمسة جهلا لا يؤثر في صحة الصلاة. فما هو المقدم حينئذ؟ هل المقدم قاعدة لا تعاد أو من زاد في صلاته فعليه الإعادة؟ فنقول في خلاف، بس ما بيدخل في مطلب دقيق، ده خلاف طويل عريض. الصحيح أن يقال أن قاعدة لا تعاد حاكمة على دليل من زاد في صلاته، وهل أبحث كلها في الأصول بحثينها ما أبحثها في الفقه، يعني هل أبحث أقولها كلها في الأصول، في مبحث بعدين مبحث عند الشك في الزيادة في الدوران بين أقل والأكثر، وده أبحاث عميقة جدا. في الكفاية موجود، في الشيخ العظم موجود، لكن بعد الإعلام يبحثون ما هو النسبة بين دليل من زاد دليل شنه لا تعرف الأصول، بحث مفصل عميق أزيد من الفقه، هاي المباحث كلها في الأصول بعدين، يعني التحرير المطالب كلها في الأصول، في الفقه ما مبحوث له بشكل كبير. فهناك عندهم بحث ما هو النسبة بين دليل من زاد في صلاته فعليه هذا وقاعدة لا تعاد، وهل ينبغي دحاض النسبة عموم خصوص من واش، أو أن هناك حكومة، وإذا كان هناك حكومة لا نحتاج إلى ماذا لحاض النسبة في ماذا في الحكومة. الصحيح أن قاعدة لا تعاد خلافا للسيد الإمام، الصحيح أن قاعدة لا تعاد حاكمة على دليل من زاد في صلاته فعليه الإعادة. ليش؟ لأن دليل من زاد في صلاته من أدلة المانعية، مانعية الزيادة، ودائما قاعدة لا تعد حاكمة على دليل الأجزاء والشراط والموانع. سيد الإمام ما يقبل، يقول من زاد، هذا عنوان ثانوي، عنوان الزيادة عنوان ثانوي، ولا تعد عنوان ثانوي، فكلاهما يدعي أنها في عرض بعضهما البعض ما بين الحكومة. نعم لا تعاد حاكمة على دليل السورة واجبة كذا، أما مو حاكمة على دليل من زاد في صلاته فعليه الإعادة. وبعض الأعلام يقولون لكنه مقتضى الصحة، يعني فحث أعلى إن شاء الله أوسع، أنه لا، أن قاعدة لا تعاد ماذا حاكمة، وإذا كانت حاكمة فلو أتى شخص بالتكفير بقصد الجزئية لكن جاهل صلاته شنه صحيحة. نعم نعم، إذا قلنا ممسك النائني أو ممسك السيد الإمام، نعم يرى الحكومة مات لأنه جاهل، جاهل بلي جاهل، نعم، أو قلنا بأن تصيب لي نسيان صحيح. لا دين ثانويين، لأن كلاهما دين ثانويين حاكم على دليل الأولي، الدليل الثانوي يحكم على الدليل الأولي، مو دليل ثانوي يحكم على دليل ثانوي، فيقول هيدا دليل من زال في صلاته، هذا من أدلة الأحكام الثانوية أن الزيادة في وش في الأجزاء والشراط. واضح تفتين؟ يقول من زاد، يقول لك يعني الزيادة في الأجزاء والشراط مبطل، هاي عنوان ثاني لأول يصير ناظر لمناظر ناظر، وهي تقول لا تعاد ناظر، كلاهما ناظرين. خب، ولا ترجيح لأحدهما الآخر، فلا بد أن نحظ النسبة بين الدليلين، والنسبة هي العموم والخصوص من وانج. على حال بحث عند مطول هناك في بحث في الأصول، ذكرنا في الأصول، نعم في الخلل ذكرنا أيضا. ولهذا قال وعليه فلا موجب للبطلان بالتكفير إلا إذا قصد به الجزئية، فيكون زيادة عمدية. نقول في حال تفصيل قد تكون صح زيادة عمدية لكن جهلا أو متعمدا عالما. وقد دلت صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله من زال في صلاته فعليه الإعادة على بطلان الصلاة بها. إذا وش النتيجة النهائية لو واحد سألنا ضاعت الحسبة، وش النتيجة النهائية؟ إيه، لو سألتك زوجتك الشيخ حسين في الشيخ علي زوجك سألتك في التليفون من بعيد قالت لك ماذا أخذتم في هذه الأيام في طلب العلم، تقول لي احنا أخذنا بأن التكفير حرام تكليفان، لكنه ليس بمطلق إلا في حالة واحدة، إذا أتى بالتكفير بقصد الجزئية عالما متعمدا وليس من باب الجهل والخطأ في التطبيق والاشتباه، فإنه يشمله دليل لا تعاد، مو دليل من زاد في صلاته فعليه الإعادة. هذا تمام الكلام في هذا المقام. بعدين تأمين، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.